مرسلة الله ومرسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عصرك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنت سنتدارس مقدمة موجزة قبل البدء في قراءة كتاب سنن الترمذي، وهذه المقدمة كما قلت ستدور على ثلاثة أمور. أولها أمر مهم ضروري لجميع أعمالنا، وهو كالروح لأبداننا، ألا وهو إخلاص النية لربنا في جميع أحوالنا. وقد مضى الكلام على هذا إخوة الكرام. والأمر الثاني فضل دراسة الحديث وفوائد دراسة السنة، وهذا ما تدارسنا بعضه ونكمل مدارسته في هذه الموعظة المباركة إن شاء الله. والأمر الثالث كما قلت البارحة يدور حول تعريف بكتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله ومنزلة هذا الكتاب في كتب السنة. إخوتي الكرام، تقدم معنا البارحة أن كل ما ورد في فضل العلم والعلماء شامل لفضل دراسة حديث خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه، فهذا من أفضل العلوم وأجلها عند الحي القيوم. وإذا كان العلماء هم الناس كما تقدم معنا البارحة، فالمحدثون هم الأسياد، كيف لا وهم يروون أحاديث خير الناس نبينا عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول كما في شرف أصحاب الحديث للإمام الخطيب البغدادي في صفحة 49، كان يقول: إذا رأيت صاحب حديث فكأنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. إذا رأيت صاحب حديث فكأنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. نعم، أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. إخوة الكرام، ختمنا موعظة البارحة للحديث الصحيح الثابت في المسند وصحيح البخاري والترمذي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وتقدم معنا الحديث روي أيضا من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، ولفظ رواية عبد الله بن عمر في صحيح البخاري. وهذا أثر ما تكلمنا عليه في الموعظة الماضية، لفظ حديثه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا أن يتبوأ مقعده من النار. الجملة الثانية تمثل في الكرام أن يقل النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، تحتمل خمسة أمور: مقبولة، وأمرا سادسا مردودا كما بين هذا الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الفتح. والأمور الخمسة مع الأمر السادس المردود كنت ذكرتها في آخر الموعظة الماضية، أعيدها على سبيل الإيجاد ثم أبين فوائد وآثار وثمرات دراسة حديث نبينا عليه الصلاة والسلام وسنته الطاهرة المشرفة. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا حرج عليكم في أن تحدثوا عنهم. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا حرج عليكم في ترك الحديث عنهم، لأن ما تقدم من الأمر قد يشعر بوجود الحديث عنهم، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأمر ليس من باب الإلزام والحكم، إنما هو من باب الإباحة والتخيير. وهذان أقوى موقف في الأجل. والجواب الثالث: ليس المراد من الحرج هنا الإثم والذم، لا حرج عليكم في أن تحدثوا أو في أن لا تحدثوا، إنما المراد من الحرج هنا ضيق الصدر، لا تضيق صدوركم في التحديث عن بني إسرائيل لما وقع فيهم من العجائب، فالله على كل شيء قدير. والأمر الثالث الرابع: لا حرج عليكم في حكاية ما وقع فيهم وصدر منهم من أمور مستشنعة، فناقل الألفاظ البذيئة وحاكي الكفر ليس بكافر ولا بذيء. وقد حكى الله قول بني إسرائيل ورد عليهم وأخبر أنه لعنهم وغضب عليهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. والتأويل الخامس: ذهب إليه الإمام الشافعي فقال: أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى اثنين: ما ورد في شرعنا مما يدل على صحته ويقرره ويؤكده ويبينه فيجب التحديث عنه، لأن هذا من ضمن التحدث عما ورد في شرعنا ومما ينبغي مدارسته، مما ورد في شرعنا ومما ينبغي مدارسته وفهمه ووعيه. وهذا هو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل مما بينه الله لكم في كتابه وبينته لكم في حديثي على نبينا صلوات الله وسلامه. والأمر الثاني: ما لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه ويقرره ويؤكده ونقل عن بني إسرائيل، وليس في كتابنا أيضا ما يبين بطلانه. فهذا إذا لا حرج عليكم في أن تحدثوا عنهم مما لم يرد في كتابنا ما يدل على صدقه أو على كذبه. هذه التأويلات الخمسة كما تقدم معنا إخوتي الكرام كل منها حق ومقبول، والسادس المردود أن المراد من بني إسرائيل خصوص أولاد نبي الله يعقوب على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، والمراد من الحديث عنهم ما ورد من أخبارهم وذكر شأنهم في قصة نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه في سورة يوسف. تحدثوا عنهم أي تحدثوا بقصتهم الواردة في هذه السورة الكريمة في كتاب الله الكريم، قال الحافظ ابن حجر، وهذا كما تقدم معنا أبعد الأوجه وهو حقيق بالبعد، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، بعد أن تدارسنا هذا في الموعظة الماضية نشرع الآن في بيان فوائد وثمرات مباركة حديث نبينا عليه صلوات الله وسلامه وفهم سنته وحفظها عليه صلوات الله وسلامه. الذي يدرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام وينشر سنته ويعتني بها ويضبطها يحصل ثلاث فوائد، كل فائدة منها عظيمة جليلة. الفائدة الأولى كتب أدلة الشرع المطهر من الضياع والفقدان والانذران. والفائدة الثانية كثرة الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثالثة الفوز بالرحمة والنبرة التي دعا بهما نبينا صلى الله عليه وسلم لمن يروي حديثه وينشر سنته. أما الفائدة الأولى ألا وهي حفظ أدلة الشرع من الضياع والفقدان والذهاب والاندراس، فلا يخفى على مسلم الإخوة الكرام أن أدلة الشرع المطهر تقوم على دعامتين اثنتين وعلى ركنين متينين وعلى دليلين قويين محكمين، وسائر الأدلة ترتكز على هذين الدليلين. أدلة الشرع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فهو حجة ولا يكون إلا بناء على نص. وأما القياس فهو حجة ويكون قياس ما لم يقع على ما وقع، قياس ما وقع في العصور المتأخرة على ما وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قياس حادثة متأخرة على حادثة متقدمة لمساواتها في العلم فنلحقها في حكمها، هذا هو القياس. فإذا لا يكون إلا أيضا بوجود نص واستنباط علة منه، والنص الشرعي الذي يؤخذ منه الحكم ويبنى عليه الإجماع ويقاس عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فنحن عندما ندرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونتدارس سنته ونضبطها وننشرها نحافظ على أدلة الشرع المطهر من الضياع والانذران. فنصوص الفقهاء مع علو شأنها ورفعة قدرها ليست بحجج شرعية. الحجة في كلام رب البرية وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما كلام الفقهاء فيؤخذ من قولهم ويترك، ولا يؤخذ قول أحد بكامله ولا يرد عليه شيء إلا قول المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، فهو الذي لا ينطق إلا بالحق ولا يقول إلا الصدق، والوحي يسدده والله جل وعلا يتولى أمره سبحانه وتعالى. إذن نصوص الفقهاء ليست بحجج، فلابد لهذا الفقه من دليل يسنده ألا وهو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالحجة كما تكون بنصوص القرآن بآياته وسوره تكون أيضا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر ووضحه، ففي مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة إلا سنن الإمام النسائي. الحديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه وإسناده صحيح كالشمس من رواية المقدام بن معدي كرب. والحديث روي أيضا عن أبي رافع خادم نبينا عليه الصلاة والسلام ومولاه، رواه أيضا الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة أيضا إلا الإمام النسائي، ورواه الحاكم والطحاوي والبيهقي والخطيب أيضا في كتابه الفقيه والمتفقه. نعم لم يروه الدارمي، والحديث المتقدم وهو حديث المقدام رواه الدارمي مع من تقدم، لكن حديث أبي رافع زاد في روايته على ما تقدم. الإمام الشافعي رواه في كتابه الأم، ورواه في كتابه الرسالة، ورواه الإمام البغوي في شرح السنة عن أبي رافع. وروي الحديث عن محمد بن المنكدر مرسلا في مسند الحميدي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى روايته الإمام الترمذي وخلاصة الكلام. الحديث مروي من طريقين صحيحين متصلا مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام من رواية المقدام للنعدي كارب من رواية أبي رافع وروي مرسلا إلى نبي عليه الصلاة والسلام من رواية محمد بن المنكدر وهو تابعي رفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وفي رواية: ألا إني أوتيت القرآن وما يعدله، أي ما يساويه في الحجية والدلالة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا عسى رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره إما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله وما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله خبر إنا ألا وإنما حرم أي الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله تماما ألا وإني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ألا وإني أحرم كل ذي ناب من السباع وهو ما يأكل فريسته ويصطادها بنابه كالذئب والأسد والسبع وما شكل هذا وكل ذي مخلب من الطير وهو ما يأكل فريسته بذكوره فهو من الجوارح كالنسر والصقر وغير ذلك ألا وإني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. إذا الإخوة الكرام، السنة تعدل القرآن تماما، فهذا وحي وهذا وحي كما سيأتينا. فنحن عندما نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام نحافظ على أدلة الشرع من الضياع والذهاب والفقدان والانجراف، فتبقى أدلة الشرع ظاهرة بينة كما حفظ الله جل وعلا القرآن الكريم. ولما تعهد الله جل وعلا بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن ذلك التعهد يستلزم قطعا وجزما حفظ السنة المطهرة. وقد هيأ الله لهذه السنة من يحفظها ومن ينشرها ومن يرويها، ويحمل هذا العلم من كل خلق عدوله ينسون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المفسدين وتأويل الجاهلين. إذن السنة تعدل القرآن من حيث الحجية والمكانة، فهذه وحي وهذا وحي، والكل أوحي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم خشي النبي عليه الصلاة والسلام عليه من سورة وقعت في هذا العصر، ووقعت قبل ذلك بعثور من قبل الزائغين الضالين، ألا وهي التعويل على القرآن ونبذ السنة. والعبارة الدقيقة لفعلهم: نبذ القرآن والسنة. لكن أرادوا أن يطوهوا ضلالهم بعبارة معتولة تخدع الناس، فقالوا: هذه السنة نقل رجال وما تكفل الله بحفظها، وأما القرآن كلام الله وتكفل الله بحفظه، فلنعول عليه ولنطرح السنة وراء ظهورنا. وهل يمكن العمل بالقرآن دون سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إن القرآن أحوج إلى السنة من احتياج السنة إلى القرآن. لو لم يكن هناك قرآن، لو لم يكن وكل الوحي هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لأمكن أن يعيش الإنسان بهدى ونور، وأن يستضيء بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا يوجد كلام مثلى من كلام الله، لكن الحق واضح والناس على محجة بيضاء. أما إذا ضاعت السنة، كيف تتعمل بنصوص القرآن؟ كيف ستسمي وكيف ستكون وكيف ستحج وكيف ستزكي وكيف ستبيع وكيف تقسم وكيف ستعرف هذه الامور. هذا كله وضحته سنه نبينا الرسول عليه صلوات الله وسلامه. فالذي اراد ان يطعن في السنه حقيقه امره طعنا في القران ويريد ان ينسلخ من الاسلام لكن غلف هذا الضلال فقال هذه السنة هي نقل رجال ولا يثق بها وعليه فليعول على القرآن، ثم يتلاعب بعد ذلك بنصوص القرآن كما يسول له الشيطان. ولذلك إخوتي الكرام قلت ولا أزال أقول، وهذا القول ينبغي أن نعيه تماما، لا خير في إيمان بالقرآن من غير إيمان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما خير في إيمان بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام من غير اتباع السلف الكرام وفهم الإسلام كما فهموه. وإن لبديت أيضا لتقول قرآن وسنة ثم بعد ذلك لتفهم بعد ذلك على حسب عقلك وضلالك وغيك وما يزين لك شيطانك، فهذا ضلال ضلال. قرآن وسنة كما فهمهما سلف الأمة. إذا ألا عسى رجل شبعان متكئ على أريكته مطخم بطر أكل كما حصل من بعض العتاة في هذه الأيام ينطبق عليه هذا الوصف تماما، هو طاغوت من الطواغيت وعاث من العتاة. يقول هذه السنة لا يثق بها فاطرحوها وراء الظهور نعول على كلام الله فقط. شبعان متكئ على أريكته يبلغ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام دعونا من هذا بيننا وبينكم كتاب الله نعطف عليه فقط، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذا المعنى الثابت في حديث المقدام وحديث أبي رافع ومحمد بن المنكدر رحمهم الله ورضي عنهم جميعا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في حديث آخر رواه العرباض بن سارية كما في سنن أبي داود وفي إسناد الحديث حشعث ابن شعبة المصيصي انفرد بالإخراج عنه أبي داود. قال الحافظ في التقريب مقبول، ويعني بهذه العبارة أن حديثه يقبل إذا وجد له متابع أو إذا شهد له شاهد، فيشهد لحديثه ما تقدم معنا من حديث المقدام وحديث أبي رافع رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيحسب أحدكم متكئا يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن. أيحسب أحدكم متكئا يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن. المحرم ما ورد تحريمه في القرآن فقط ولا نعود على شيء آخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء وإنها لمثل القرآن أو أكثر. أنا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء وإنها لمثل القرآن أو أكثر. وحقيقة إذا أردت أن تقارن بين حجم القرآن وبين حجم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فحجم السنة أكبر من القرآن بكثير. المأمورات والمواعظ والنواهي الواردة في السنة أضعاف أضعاف لا في كلام الله جل وعلا والكل وحي أوحاه الله إلى نبيه عليه صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، السنة كالقرآن، فعندما ندرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام نحفظ أدلة الشرع من الضياع والانجراف. وقد صرح أئمتنا الكرام بأن السنة وحي أوحاه الله إلى نبينا عليه الصلاة والسلام والأمر كذلك. ففي سنن الإمام الدارمي في المقدمة في الجزء الأول صفحة 45 ومية عن حسان بن عطية بإسناد صحيح، وهو من أئمة التابعين، وأثاره له حكم الرفع إلى نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع مرسل. وهذا الأثر رواه عنه أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه، وروي أيضا عن تابعي آخر عن الإمام الأوزاعي عليه جميعا رحمة الله، عن حسان بن عطية والإمام الأوزاعي أنهما قالا: كان جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. ولذلك قال أئمتنا: سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي كالقرآن، غير أنها لا تتلى كما يتلى. الفارق بينهما هذا، تلك من كلام الله لفظا ومعنى، وهذه أوحي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصارها بعبارات من عنده حسبما ألهمه ربه جل وعلا. فالوحي مشترك في الأمرين، لكن تلك وهي آيات القرآن يتعبد بتلاوتها، وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتعبد بتلاوتها، وليس لنا على قراءة كل حرف عشر حسنات، ولا يجوز أن نقرأ الأحاديث في السماع، لكن هي وحي كالقرآن تماما. كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وإذا أردت أن تتحقق من هذا الأمر فانظر إلى حديثين اثنين من أحاديث كثيرة تقرر هذا الأمر، ألا وهو أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي أوحاه الله إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل كما أوحى إليه بالقرآن الكريم. الحديث الأول رواه الإمام أحمد في مسند ومسلم في صحيحه وعبد الرزاق في مصنفه، والحديث المروي أيضا في السنن وفي سنن الإمام البيهقي ومنتقد من الجارود، ورواه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار. ولفظ الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كربة، أي اعتراه شدة وكربا ومشقة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد يتفصد جبينه من الحرق عليه صلوات الله وسلامه. فيقول عبادة بن الصامت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه. وتربد يترى وجهه شيء من التغير الذي يميل إلى التغبر، شيء كأنه اغبر وجهه عليه الصلاة والسلام من أثر الشدة التي يعانيها عليه صلوات الله وسلامه. كان إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه. يقول: فأنزل عليه الوحي ذات يوم فلقي كذلك، أي رؤية بهذه الحالة عليه كرب عليه صلوات الله وسلامه، ووجهه قد تربد أي تغير وصار فيه شيء من الغبرة كأنه غبار جاء على وجه النبي عليه الصلاة والسلام من أثر الشدة التي يعانيها من نزول الوحي، فلقي كذلك. فلما سري عنه أي ذهب عنه الوحي وعاد إلى طبيعته عليه صلوات الله وسلامه قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. كان الصحابة ينتظرون السبيل الذي أشار إليه ربنا الجليل في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ينتظرون هذا السبيل. ما هو السبيل؟ فلما نزل عليه الوحي وكرب عليه صلوات الله وسلامه وتربد وجهه فلما سري عنه نطق بما اوحي اليه في تلك الساعه فقال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. السيد بالسيد جلد مئه ثم رجم بالحجاره. والذكر بالذكر جلد مئه ثم نسي سنه. وهذا الحديث الخطيب سرعان سيأتينا إن شاء الله ضمن أحاديث سنن الإمام الترمذي عند حد الزنا إن شاء الله. فكما قلت هو في السنن ورواه الإمام الترمذي يأتينا الكلام عليه. خذوا عني خذوا عني بعد أن سري عنه وذهب عنه الوحي. إذا لما نزل عليه الوحي نزل بهذا الكلام بهذا الحكم الذي هو حديث بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. قد جعل الله لهن سبيلا. أي من وقع في جريمة الزنا نسأل الله أن يصون أعراضنا بفضله ورحمته. قد جعل الله لهن سبيلا. السيد بالسيد جلد مئة ثم رجم بالحجارة. والذكر بالذكر جلد مئة ثم تغريب سنة ثم نفي سنة كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا سنة واحد ينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني رواه الإمام أحمد في مسند وأخرجه الشيخان في صحيحيهما الإمام البخاري ومسلم. ورواه أهل السنن الأربعة باستثناء سنن ابن ماجه وهو في موطأ الإمام مالك. أيضا الحديث في أعلى مراتب الصحة لإخراج الشيخين البخاري ومسلم له عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وفي رواية قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إلي. أريد أن تريني فأنت من خواص النبي عليه الصلاة والسلام واجتماعاتك به كثيرة ومصاحبتك له دائما. فإذا نزل عليه الوحي أخبرني بذلك لأنظر إليه في حال نزول الوحي. ليتني أرى النبي عليه الصلاة والسلام حين يوحى إليه. يقول يعلى ابن أمية فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران. الجعران موضع بين مكة والطائف اعتمر منه النبي عليه الصلاة والسلام في العام الثامن للهجرة بعد أن انتهى من موقعة هواجر، وهي أقرب إلى مكة منها إلى الطائف كما قال أئمتنا. ولا خلاف بين العلماء قاطبة بكسر الجيم منها بالجعر، لكن اختلف بعد ذلك المحدثون واللغويون أهل المدينة وأهل العراق فيما زاد على هذا الضبط. فالمحدثون وأهل المدينة يضبطون هذا اللفظ الذي ذكرته بالجعر بإسكان العين وتخفيف الراء مع كسر الجيم، وهذا بالاتفاق بالجعران. وأما اللغويون وأهل العراق فيفتحون العين ويسددون الراء فيكسرون العين ويسددون الراء فيصبح بالجعران. وهكذا لفظ الحديبية يخففها المحدثون وأهل المدينة ولا يفصلون اللغويون وأهل العراق بالحديبية، وهنا بالجعران بالجعران. هذا كان صحيحان وليس واحدا منهما كما قال أئمتنا بلحن أو بخطأ، لكن هذا ضبط المحدثين وأهل المدينة وهذا ضبط اللغويين وأهل العراق. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالجعران وعليه ثوب قد أظل به عليه الصلاة والسلام من شدة الحر جاءه رجل متضمخ بطيب قد تضمخ به، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تراه؟
كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمق بالطيب؟ كيف ترى في رجل أحرم في جبة؟ أي عندما أحرم لبس جبته، لبس عباءته، وما تجرد من المخيط ولبس لباس الإحرام، وزاد على ذلك وهو متضمق بطيب. كيف ترى في رجل أحرم في جبة وهو بعدما تضمق بالطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أي وقتا وبرهة وزمنا يسيرا، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي. وطبيعته كما تقدم معنا عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي يعتريه القرب والشدة ويتغير وجهه عليه الصلوات الله والسلام، تقول يعلى: فجاءه الوحي فأشار عمر إلي وناداني فقال: تعال أقبل. جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يعلى ابن أمية: فأدخلت رأسي أي في هذا الثوب الذي ظلل به النبي عليه الصلاة والسلام أنظر إليه نظرا خاصا، فإذا هو مر الوجه عليه الصلاة والسلام يزق، أي يخرج منه صوت كحال النائم عندما يخرج منه شخير عليه صلوات الله وسلامه، فإذا هو مسمر الوجه يغط لذلك ساعة ثم سري عنه، أي ذهب عنه الوحي عليه صلوات الله وسلامه وانكسر. فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب. فقال هذا السائل: ها أنا ذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، يعني ولبس لباس الإحرام، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والحديث دليل بما ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله ومعه جمع غفير من أئمة الإسلام إلى أن من كان في نسك في حج أو عمرة ولبس المخيط جاهلا أو ناسيا، أو طيب نفسه جاهلا أو ناسيا ثم تذكر أو علم فلا شيء عليه، إنما يفحص وضعه، فإذا تطيب يغسله ثلاث مرات بحيث يزيل الأثر، وإذا لبس المخيط ينزعه، وهذا هو قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وتأتينا المسألة إن شاء الله في أحكام الحج عند هذا الحديث إن شاء الله، نتكلم على هذه المسألة بعون الله جل وعلا. فالحديث كما قلت أيضا في سنن الإمام الترمذي، أخرجه أهل السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه. ويأتينا إن شاء الله في أحكام الحج وأداب الحج هذا الحديث، حديث يعلى بن أمية، فأتكلم على هذه المسألة وأدلتها بعون الله مفصلة هنا. الشاهد إخوة الكرام، جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أحرم بحج، وعندما أحرم لبس الجبة وتضمخ بطيب، فماذا عليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بهذا الحكم قبل ذلك، فنظر ثم سكت. فجاءه الوحي فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وبدأ يغط ويسمع له صوت صخير، ثم عندما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: ها أنا ذا. قال: أما الطيب فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. إن هذا دليل واضح على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحيا ينزل عليه كالقرآن. نعم، إن السنة لا تتلى كما يتلى كلام الرحمن جل وعلا. ولذلك إخوة الكرام، كل حكم حكم به النبي عليه الصلاة والسلام يعدل ما ورد في القرآن من أحكام. بل قال الإمام الشافعي كما نقل هذا عنه الإمام ابن كثير في مقدمة تفسيره في الجزء الأول صفحة 3، قال: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. ومما أوحي به إليه عليه الصلاة والسلام. إذا ختمه عليه الصلاة والسلام وعد ما في القرآن من أحكام. وقد كان سلف الكرام ينوهون بهذا الأمر وينسفون إليه الأذهان. ثبت في المسند والكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواسمات والمستيقنات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجاءت إليه امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فقالت: يا عبد الله بن مسعود، كيف تفعل من فعل هذا النامصة والمتنمصة، وتفعل المتفلجة والواسمة والمستيقظة، كيف تفعل هذا؟ قال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في كتاب الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في كتاب الله. كأن عبد الله بن مسعود يقول لها إن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه، وأخبر أن الله لعن النامصة والمتنمصة والواسم والمستوسم والمتفلجات للحسن التي يغيرها خلق الله، وهذا الأمر منصوص عليه في القرآن. فقالت أم يعقوب التي هي من بني أسد: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت فيه ذلك، ما وجدت أن الله لعن النامصة والمتنمصة والواسم والمستلسم والمتفلج للحسن، ما رأيت هذا. والنامصة إخوة الكرام والمتنمصة، النامصة هي التي تزيل شعر الوجه، ترقق الحاجبين وتنسف شيئا من شعر وجهها، فإذا فعلت هذا هذا نمص. والمتنمصة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل هذا بها، أن يرقق شعر الحاجبين وأن يزيل شعر الوجه، هذه نامصة متنمصة. وأما الواسمة فهي التي تغرز إبرة بشيء من نيلة أو حبر أو صفرة أو زرقة أو غير ذلك، ثم تغمسها في الجلد من أجل أن تتجمد تحت الجلد ويصبح بعد ذلك إيقاف ورسمات معينة، هذا الذي قال له الوسم. الواسمة والمستلسم والمتفلجات الجسم التي تأخذ المبرد في حق المرأة إذا صارت عجوزة وأرادت أن ترقق أسنانها، إذا المرأة صبرت أسنانها تلتصق ببعضها، فإذا أرادت أن تظهر أنها صبية فتية تأتي بعد ذلك تريد أن تباعد ما بين الأسنان فترققها وتبرد ما بينها، هذه متفلجات من فلج وهي المباعدة، تباعد ما بين الأسنان، تباعد ما بين الأسنان لتفلجات الحسن لتظهر الحسن بذلك لغيرنا خلق الله. فقالت المرأة: كيف تلعن هؤلاء؟ فقال عبد الله بن مسعود: هؤلاء لعنهن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولعنتهن مذكورة في القرآن. فقالت أم يعقوب: كيف تقول إن الله لعن هؤلاء وأنا قرأت ما بين لوحي المصحف من أوله لآخره، فما وجدت أن الله لعن نامصة ولا متنمصة ولا متفلج ولا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو قرأتيه لوجدت ذلك فيه. قالت: وأين ذاك؟ قال: ما قرأت قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن من فعل هذا. فإذا من لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام كأن لعنته ذكرت في القرآن، لأن الله قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلعنة النبي عليه الصلاة والسلام لكم هي لعنة القرآن، لذلك السلام كأن اللعنة ذكرت في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت أم يعقوب: يا عبد الله، بلغني أن أهل بيتك يفعلون هذا، أي زوجتك تفعل النمسة وتفعل أيضا التفلج والفلج تباعد ما بين أسنانها لا إله إلا الله وتفعل الوسل. فقال عبد الله ادخلي جمهوري هل تعدعين منها ادخلي جمهوري هل يوجد فيها نمس أو وسل هل تباعد ما بين أسنانها؟ فدخلت وخرجت فلم ترى شيئا. فقال عبد الله بن مسعود لو فعلت ذلك لما جامعتها لأنها ترتكب لعنة كبيرة وتقسم لعنة ومثل هذه لا يصلح أن تعاشر إذا كانت تتعاطى النمس أو الوسل أو ترقق أسنانها وتباعد ما بينها لو فعلت ذلك لما جامعتها إن اعتزلتها وطلقتها وفارقتها ولا خير في صحبتها. إذا الإخوة الكرام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول هذه السنة مذكورة في القرآن مع أنها ما ذكرت في هذا اللفظ لكن بما أن القرآن قال لنا ما آتاكم الرسول فخذوه ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق واحد إذا هذه اللعنة كأنه نص عليها في القرآن. ورحمة الله على الإمام الشافعي الذي أشار إلى هذا المعنى والقصة موجودة في السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء الخامس صفحة 212 في كتاب الحج في باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم في السنن الكبرى والأثر وهذه القصة رواها الإمام البيهقي في كتاب مناقب الإمام الشافعي أيضا. وخلاصة القصة أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله عندما حج وجلس في سماء زمزم قال سألوني فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم عنه بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوني كرمكم الله وتقاكم من هذا الخير لا تسألوني عن شيء إلا أجيبكم عنه بالكتاب والسنة. فقام بعض يعني المتنطعين الذين يريدون أن يخرجوا هذا الإمام الكريم فقال أخبرنا عن قتل الزنبور إذا قتله المحرم. فالزنبور بضم الزاي ذباب النفساء وهو معروف تزيد على النحلة في الحجم وإذا طار له صوت وإذا ندغ الإنسان فيقى يعني ندغة النحلة ودون لدغة العقرب. زنبور ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور هاتي آية وحديثا في الجواب عن هذا السؤال وأنت تقول سلوني لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم عنه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فتبسم الإمام عليه رحمة الله وقال قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن لا يوجد في السنة بيان لحكم هذه القصة. ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقد حكم عمر رضي الله عنه لأن المحرم يجوز له أن يقتل الزنبور ولا حرج عليه وليس عليه إثم ولا فدية وعليه قضاء عمر من قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام من قضاء الله. وهذا الحديث الذي استدل به الإمام الشافعي عليه رحمة الله اقتدوا بالذين من بعد حديث صحيح كنت ذكرت في موعظة سابقة رواه الإمام أحمد والترمذي وسيأتينا في السنن إن شاء الله ورواه الإمام ابن ماجه والحاكم في المستدرك وأبو نعيم بن حلية وإسناده صحيح كالشمس. اقتدوا من رواية حذيفة بن يمان وروي عن غير من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وبينت هناك أن منزلة أبي بكر وعمر من النبي عليه الصلاة والسلام كمنزلة السمع والبصر كما ورد هذا في معجم الطبراني الكبير من رواية عبد الله بن عمرو ورواه الترمذي والحاكم في المستدرك من رواية عبد الله بن حنطب والحديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال عندما رأى هذين الصحابيين المباركين أبي بكر وعمر قال هذان السمع والبصر هذان السمع والبصر. وورد في تاريخ بغداد بإسناد صحيح من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. أبو بكر وعمر من هذا الدين أي لهما منزلة في دين الله كمنزلة السمع والبصر من الرأس. فإذا فقد الإنسان سمعه وبصره فكأنه فقد عقله، وليس بإمكانه الآن أن يفهم ولا أن يفهم ولا عن طريق الإشارة والعبارة، ويرفع القلم عنه حكمه كحكم من يفسد عقله تماماً. فإذا ماذا يستفيد الرأس من بقية الجوارح فيه إذا فقد سمعه وبصره؟ وهكذا أبو بكر وعمر في هذا الدين كالسمع والبصر لرأس الإنسان الحي. إخوة الكرام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي نزل عليه، فعندما نقرأ السنة ونتدارس حديث النبي عليه الصلاة والسلام نحفظ أدلة الشرع ونحافظ عليها من الضياع والفقدان والذهاب والانجران. إخوة الكرام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها وحي كالقرآن لها أحوال مع القرآن، هذه الأحوال يمكن أن تجمل في ثلاثة أمور لا تخرج السنة عنها وانتبه لها، وهذا ضروري أن يعيه المسلم نحو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هي وحي والقرآن وحي، لكن هذا الوحي بالنسبة لمنزلته من ذلك الوحي يكون على ثلاثة أحوال وثلاثة منازل وفي ثلاثة أمور. أولها أن ترد السنة بما ورد في القرآن تماما، وهذا غالب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يقوله أئمتنا مقررة مؤكدة مقررة مؤكدة. ما ورد في القرآن بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب آخر من كلامه الذي ألحاه إليه ربه جل وعلا، فهذه مقررة مؤكدة موافقة لما ورد في القرآن. وهذا كما قلت أكثر ما ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما ورد من تحريم الزنا في القرآن والسنة الأحكام متوافقة، تقريب تأكيد لما ورد في تحريم الزنا ورد في القرآن وورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا تحريم الربا، تحريم عقوق الوالدين، وهكذا من الصلوات المفروضات، وهكذا من أمور العبادات، وهكذا من ما يكون في الآخرة من جنة ونار، ورد في القرآن وورد نظير هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول هنا اتفقت السنة مع القرآن في هذا، دليل القرآن اكتب وقرر بدليل آخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بوحي غير مثلي. فهنا وحي مثلي يدل على هذه القضية، ووحي غير مثلي يدل على هذه القضية أيضا. هذا النوع الأول والنموذج الأول والحالة الأولى لسنة النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن. الحالة الثانية والنموذج الثاني والنوع الثاني أن تكون سنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة لمراد القرآن وموضحة له. القرآن ورد بشيء، لكن قد يكون في ذلك الشيء شيء من الإبهام وعدم الوضوح عند السامعين، فتأتي السنة المطهرة توضح المراد، تزيل الخفاء وتدفع اللبس. وهذا له مضارب كثيرة، فلا زالت إذن السنة أيضا ضمن نفوس القرآن ودائرته. هنا قررته وأكدته ووافقته، وهنا وضحته فأظهرت المراد منه لئلا يكون في اللفظ خفاء عند بعض الناس. مثال هذا أمثلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في سورة الأنعام، أليس كذلك؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثبت في الصحيحين وغيرهما، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي في السنن والطبري في التفسير، وهي في الصحيحين كما قلت من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن هذه الآية عندما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يحصل الاهتداء للناس في هذه الحياة والأمن بعد الممات إذا آمنوا وما خلقوا إيمانهم بظلم. يقول عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة لو كان المراد منها ظاهرها لكانت هذه الآية قاسمة الذهن. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ إذا كان المراد من الظلم يطلق المخالفة فلا يسلم بشر من خطأ ومخالفة لله. أينا لا يظلم نفسه؟ فإذا ليس لنا ابتداء في هذه الحياة ولا أمن بعد الممات. والله شرط لحصول هذين الأمرين أمن في الآخرة واهتداء في الدنيا إيمانا بدون ظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لا هم أمن، لهم لا لغيرهم، لهم مهتدون، فهم على هداية في الدنيا وأمن في الآخرة، كما قال الله جل وعلا فمن اتبع هداية لا يضل في الدنيا ولا يبقى في الآخرة، فهو آمن. وفي هذه الحياة سلم من الضلال لأنه على هداية كاملة. نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالذي تعنون، هذه سنته الموضحة للمراد، ليس بالذي تعنون إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ وورد في بعض الروايات فأنزل الله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والجمع بين الروايتين أن الله أنزل هذه الآية عندما نزلت تلك الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فأنزل الله ما حكاه عن عبده الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الآية وعقلوها وضبطوها ورسخت في أذانهم نبههم عليها، وأن المراد من الظلم الشرك كما ورد في هذه الآية التي نزلت عليكم آنفا وأنتم سمعتموها، والعلم عند الله جل وعلا. وهذا هو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر في الجمع بين الروايتين. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؟ وفي بعض روايات البخاري فأنزل الله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كيف ألم تسمعوا؟ لما دل على أنهم سمعوها وهي في أذهانهم. ألم وهنا فأنزل الله أنه نزلت عقيدة سؤالهم واستشكالهم أينا لا يظلم نفسه. فبعد أن قالوا أينا لا يظلم نفسه أنزل الله الآية التي في سورة لقمان، ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيان المراد ووضحه وأزال الخطا ودفع اللبس، وبين أن المراد من ذلك هو الشرك. فالمراد إذن الذين آمنوا ولم يشركوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وعليه لا تدخل مطلق المخالفات ومطلق الظلم في قوله بظلم، مع أن الظاهر أنه يدخل لأن الظلم مصير وهو في سياق نفي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم مصير ورد في سياق نفي، ينبغي أن تفيد العموم وأن يدخل كل ظلم ومخالفة. وضع الشيء بغير ما جاء في هذه الآية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الظلم، قصر وحدد الظلم على نوع من أنواعه وفرد من أفراده ألا وهو الشرك. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا بريئين منه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وإذا لقي العبد ربه لا يشرك به شيئا، وعليه من الذنوب وعنده من الذنوب ما يقارب ملء الأرض خطايا، لقيه الله بملء الأرض مغفرة، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. إذا هنا السنة وضحت المراد وأظهرته، أزالت الخفاء ودفعته، دفعت اللبس ونفته، فظهر المراد من الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بالشرك. وهكذا قول الله جل وعلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن قرآن الفجر كان مشهورا مشهودا. كم الذي سيشهده؟ رئة السماء بينت من سيشهد صلاة الفجر. وهنا لفظ كما قلت وردنا بدليل تفسيره فسره نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد يتساءل الإنسان عند تلاوة هذه من ليس بصلاة الفجر من يحضرها إن قرآن الفجر كان مكتوبا. ثبت في سنن الترمذي من رواية أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عندما صلى نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الآية إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. إذن الملائكة التي تنزل لمراقبة العباد وضبط أحوالهم سيتعاقبون عليه الليل نهار، يجتمعون جميع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. فإذا نزلت ملائكة الليل الموصلة ملائكة النهار موصلة بثلثة النهار وتريد ملائكة الليل أن تعرض إلى الله لا تعرض إلا بعد صلاة الفجر، وملائكة النهار تنزل قبل صلاة الفجر، فتجتمع الملائكة بأسرها الموصلة عليك نهارا وليلا في صلاة الفجر. إذن إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وأصل الحديث إخوتي الكرام ثابت في المسند والصحيحين وسنن ابن ماجه أيضا وسنن النسائي وموطأ الإمام مالك من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرض الذين باتوا فيكم إلى ربهم جل وعلا فيسألهم كيف تركت العباد، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إذا كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. هذا كما قلت حديث له صلة بالقرآن أنه وضح المراد بين المطلوب. المراد من الشهود شهود ملائكة الليل والنهار صلاة الفجر التي يقوم بها عباد الله الأبرار. إنسان آخر قلب الله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها في سورة الزلزلة والزلزال يومئذ تحدث أخبارها. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم وكتاب شعب الإمام للإمام البيهقي بإسناد صحيح لرواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما أخبارها؟ إن الله ورسوله أعلم. قال أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها من خير أو شر. يومئذ تحدث أخبارها، فإن تشهد بما وقع عليها وعمل على ظهرها. ورحمة الله على من قال العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. الأرض تحدث أخبارها وتشهد بما عملت على ظهرها وجوارحك التي باشرت المخالفة فيها وبها تشهد عليه، فكيف ستنشر وأين ستفر؟ يومئذ تحدث أخبارها. وضح هذا الحديث بكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. إذا هنا وضح المراد أزيل اللبس نزل الخفاء عن كلام الله جل وعلا الذي قد يستفسره بعض الناس ولا يظهر له المراد. أزيل هذا الخفاء نزل هذا اللبس بهذه السنة الثابتة الصحيحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا كما قلت يدخل في بيان السنة للقرآن، وهو من النوع الثاني من أنواع صلة القرآن بصلة السنة للقرآن. إخوتي الكرام بقية الله أن نبحث نكمله بعد أذان العشاء إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. هذا الذي يظهر العين عند الله لأنه يسأل الأخ الكريم
الآية التي في سورة العبد الصالح لقمان عليه وعلى سائر الصديقين الرحمة والرضوان هل نزلت بعد آية الأنعام؟ هذا الذي يظهر العلم عند الله جل وعلا، لأنه في رواية البخاري وفي أصح الكتب بعد كتاب الله لما شق ذلك على الصحابة وعرضوا حالهم على النبي عليه الصلاة والسلام يقول عبد الله مثل فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. قال هذا العبد الصالح. أنا أزلت الذي قلت لما نزلت الآية وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام عليه فصارت معلومة عندهم، ثم نبههم إلى دفع الإشكال فقال لهم ليس الظلم الذي فهمتموه وهو مطلق المعاصي والمخالفة، الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني بالآية التي لم نغتسل إليها آنسة وقريبة وحديثة وأنت لو سهلتم، يعني فالدمع كما قال الحافظ إنه يقول ألم تسمعوا يشير إلى أنها نازلة. وقول عبد الله بن مسعود يقول فأنزل الله، يقول حافظ بن حجر في الفتح الجمع بين الروايتين، هم عندما شق عليهم وعرضوا أمرهم على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي تعنيه، أنزل الله إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليس للذي تعنون، فما ينبغي أن تشق عليكم هذه الآية ويعني أن تظنوا أنكم في الوسط ما ليس في وسعكم وأنه لم ينجو أحد منكم في الآخرة ولم يكون مهتدي في الدنيا، لا، الظلم هو الشرك كما سمعتم من الآنفة قريبة حديثة في الآية التي نزلت وهي إن الشرك لظلم عظيم. هذا جمع الحافظ بن حجر بين الروايتين والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال إخوتي الكرام، يعني أرى دائما لله سؤال لو كتبه في الوقت، يعني لأجل أن تدرس الأمور ولا أكون يعني تعريضا للأخ أو إعراضا عنه، فأسأل الله أن يجعلنا من المتحاكمين فيه والمذللين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إنما يعني أرى لو كتب السؤال دائما في ورقة إذا جرت، ولكم علي أن لا أترك سؤالا إلا أجيب عليه، لكن لعبرة المجلس، يعني من أجل أحيانا قبل أن لا تحضري جوابا، أمر آخر يعني تكون سلسلة متتابعة، فإذا استشفلت شيئا ضعه في ذهنك وأشر إليه واكتبه بعد ذلك وقل قلت كذا وما هو الجواب عنه، ويجب لا يعارضه، بعد ذلك يكون الأمر موسعا فيه شيء من التفصيل يكون على بين أكثر. وما أقول كما قلت يعني لا تعريض ولا إعراض، إنما يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها الكاشف، يعني لسد الباب لأنه عدد من الإخوة رأيت تحلق للأسئلة، ليس يعني كما قلت من أجله ما يعني تصبح سلسلة متتابعة، ولا أقول أيضا إعراضا أو تعريضا عنه أو به لا يعلمون، لكن يعني في المجالس العامة لا سيما في بدايتها يعني أحيانا يكون فيها ناس فقر لو ضبطا بهذه الطريقة الذي تريده تصل إليه إن شاء الله، لكن بطريقة إن شاء الله مفصلة أكثر. أجرد أنني أحيانا يعني ما أستحضر جوابا أو قصرت أو فأحسن من أمر هكذا، يعني أنا آخذ أيضا فرصة لإعداد الجواب إن شاء الله الذي يقنع بأدلة وبينات أحسن من أن يكون هكذا، لكن الآن يعني قال يا أنا منهم قال سبقت بها أكاشفة، نسد الباب ونقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا بفضله ورحمته، لا إله إلا الله. إخوة الكرام، إذا النوع الثاني من أنواع قلة السنة بالقرآن، النوع الأول قلنا تقرير وتوكيد وليس كذلك، الثاني تفسير إيضاح بيان بشيء قد يخفي قد يبهم قد يعني لا يصطدق لبعض الناس، فيوضح المراد منه ويدخل في النوع الثاني ما قرره أئمتنا الكرام
فقال يدخل في هذا النوع من البيان الذي هو بيان للمراد وتوضيح الله وإزالة لخفاء لفظ، يدخل في هذا التقييد المطلق وتخصيص العام، كل هذا يدخل في أن هذا من أنواع بيان السنة للقرآن ضمن النوع الثاني، أن السنة هنا ما خرجت عن دائرة القرآن، وضحت المراد وأظهرت، لكن مما قصرت العام على بعض أفراده إن حددت المطلق ببعض أفراده وأخرجت بعض أفراده إن مثلا قول الله جل وعلا في سورة النساء بعد أن ذكر المحرمات من النساء في النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم. السنة جاءت إلى هذا الإطلاق فقصرته وأخرجت منه بعض الأفراد. ما ذكر في الآية تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ولا الجمع بين المرأة وخالتها، لأن ذكر أن يجمع بين المرأة وبنتها وأن يجمع بين الأختين، هذا الذي ذكر في الآية، أن تجمع بين الأختين ويحرم عليك أيضا أن تجمع بين الأم وبنتها. أما بعد ذلك أن تأتي ولا يجوز بالنسبة للأم وبنتها يعني أن تتزوج لا في حال الجمع ولا في غير الجمع، يعني لو دخلت للبنت حرمت عليك الأم، ولو عقدت على البنت حرمت عليك الأم، ولو دخلت بالأم حرمت عليك البنت، لما لو عقدت على الأم عقدا دون دخول فلا تحرم عليك البنت إلا بالدخول في الأم. الشاهد يعني إذا دخلت في واحدة من هنا حرم عليك أمها أو ابنتها لا جمعا ولا بعد ذلك استراق، يعني لو ماتت واحدة منهما لا يجوز أن تأخذ الثانية، إنما ذكر الله جمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين إنما قد سلف. هذا الذي حرم الله علينا في آية المحرمات من النساء ما قال أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إذا ما ذكر في القرآن، إذا هذا الإطلاق وهذا العموم يدخل فيه وأحل لكم ما وراء ذلك أن تتزوج امرأة وعمتها وامرأة وخالتها وأن تتزوج امرأة وبنت أخيها وامرأة وبنت أختها، هذا ظهر القرآن. فجاءت السنة الصحيحة الصريحة وأخرجت هؤلاء النساء الأربع وحرمت الجمع بينهن، فلا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، والحديث بذلك ثابت في مسند الإمام أحمد والكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربع، ورواه الإمام مالك في الموطأ والدارمي في السنن، وهو في أعلى مراتب الصحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين أربع نسوة، بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذا هذا الإطلاق وهذا العموم يخص منه هؤلاء النسوة وهؤلاء الأخوة، ويخرجنا ما عدا هذا بقي وحل لكم ما وراء ذلك. قال الإمام الترمذي في سننه والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا، لأنه لا يجوز أن تنكح المرأة وعمتها أن تجمع بينهم والمرأة وخالتها، لأن هذا لم يذكر في القرآن. فهذا العموم وذلك الإطلاق كما قلت خصة بها، فخرج منه هؤلاء الأصناف الأربعة المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في الجزء الثالث صفحة 900، وقال الطائفة من الخوارج والشيعة يجوز أن نجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا من دلائل مؤسسهم ومن مخالفتهم لما ثبت وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا هنا أيضا ما زال ضمن هذا النوع من الصلة، صلة بيان وإيضاح، وأحل لكم ما وراء ذلك ما هو مما عدا أيضا الجامع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهكذا قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نجد السارق من صلة العموم كما قال أئمتنا. إذا دخل في هذا من سرق أي شيء فهو سارق، كل من سرق مهما سرق فهو سارق. من سرق سواك فاقطعوا أيديهم. هذا ظهر القرآن. فجاءت السنة وبينت أن المراد من هذا العموم خصوص السرقة لنصاب، فإذا سرق شيئا لم يبلغ نصابا فلا قطع عليه. فهذا العموم مخصوص بأن تقع فيه السرقة لشيء قيمته نصاب محدد. وقد ثبت في المسند أيضا والكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة أيضا، والحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ورواه أبو داود الطيالسي عن أم عائشة رضي الله عنها، حديث مروي في أكثر كتب السنة كسنن الدارقطني والبيهقي والمصنفات، عن أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاحبة، وفي بعض الروايات لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاحبة. إذن ينبغي أن يسرق مقدار النصاب وهو ربع الدينار، والدينار يعني وزنه قرابة 4 غرامات ونصف، وربع الدينار تقريبا غرام ذهبي، وغرام الذهب الآن يصل بحدود 45 يعني ريالا، وعليه لو سرق 50 ريالا الذي هو ربع الدينار غرام وشيء قليل، وربع الغرام يعني أن يسرق بحدود 50 ريالا تقطع يده، وعليه لو سرق ما دون ذلك فلا قطع عليه، لكلام النبي عليه الصلاة والسلام: تقطع اليد في ربع دينار فقاعد لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. فهكذا أيضا السرقة، سرقة كل شيء قل أو كثر سواء كان في حرز أو لا، بين في السنة كما سيأتينا عند مدارسة سنن الترمذي أنه لا بد من كون المسروق في حرز، فإذا سرقت شيئا ليس في حرز فلا قطع عليه. إذا هذا كله كما قلت تخصيصا لذلك العموم، كما عموم السرقة مطلق السرقة ينبغي أن يكون فيها هذا الحد وهو القطع، فجاءت السنة وخصت هذا بما قيمته نصاب وهو ربع دينار فصاحبة. هذا كله من النوع الثاني من أنواع صلة السنة بالقرآن. النوع الثالث من أنواع صلة السنة بالقرآن وهي آخر الأنواع، أن تضيف السنة الصحيحة السادسة أحكاما على القرآن. النوع الأول تقدم معنا مقررة مؤكدة مواقف، النوع الثاني موضحة مبينة مفسرة، النوع الثالث جيدة زادت أحكاما على ما ورد في القرآن. وتقدم معنا ما يدل على هذا في حديثين، حديث المقدام بن معد كرم وحديث أبي رافع: ألا وإن يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطلح، هذا ما وجد له في القرآن. وتقدم معنا في حديث عبادة بن الصامت الثابت في صحيح مسلم وغيره: السيد بالسيد جلد 100 ثم رجم بالحجارة. وهل يوجد الرجم في كلام الله جل وعلا؟ نعم، ورد في قرآن منسوخ يتلى ثم نسخ، ثم بعد ذلك بالنسبة للذكر والذكر بالذكر: جلد 100 ثم نسل سنة. وهل ورد النسل للجان الذكر في القرآن؟ لا، هذا حكم جائز أضافته السنة إلى حكم ثالث في القرآن. فصلة السنة بالقرآن تتحدد في 3 أقسام. القسم الأول قلنا موافقة مقررة مؤكدة، القسم الثاني موضحة مبينة مفسرة، القسم الثالث مضيفة جائزة زادت حكما على ما ورد في القرآن. كل هذا وحي من ذي الجلال والإكرام، كما نعمل به إذا كان في القرآن نعمل به إذا ورد في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وعليه إخوة الكرام، عندما نتدارس سنة النبي عليه الصلاة والسلام نحفظ أدلة الشرع ونحافظ عليها من الضواعي والذهاب والفقدان ومن الجرائم. وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يعون هذا الأمر ويذكرونه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقرهم على ذلك ويوافقهم، فيبين لهم أن سنته يحتسب إليها كما يحتكم إلى القرآن، وأن السنة ينبغي أن تضبط كما يضبط القرآن، وأن الأحكام إذا أردنا أن نبحث عنها نبحث عنها في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا لم نجد الحكم في القرآن فالسنة كفيلة بالبيان على وجه السماء، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في سننه، وسيأتينا عند مباركة كتابه إن شاء الله، ورواه أبو داود في السنن أيضا، ورواه الإمام ابن عبد البر في جانب بيان العلم وفضله، ولا ينبغي في روايته وحلة الجزء الثاني لا إله إلا الله صفحة 56، ورواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، وأذكر الحديث ثم أبين درجته فقد جرى حوله كلام. أختم الكلام على هذا الحديث بإذن ربنا. لفظ الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: عندما بعثني النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلني إلى اليمن وأرسل القاضي عليه صلوات الله وسلامه، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن عرض لك القضاء بما تقضي؟ فتذهب إلى هناك لتقضي بين الناس، فإذا جاءتك قضية كيف ستقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أقضي بما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلي، أي لا أقصر، أبذل ما فيه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضيه. تأخذ الحكم من كتاب الله جل وعلا، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجدت حكما بعد ذلك صريحا في قضية فلا بد من أن تقيس النظير على النظير، وأن تقيس ما حدث على ما وقع، وأن تستنبط حكم ما جد مما سبق بيان حكمه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، هذا الحديث احتج به أئمتنا وصححوه، من جملتهم الإمام البغوي في شرح السنة، ومن جملتهم الإمام ابن كثير في مقدمة تفسيره، وهذا هو أيضا كلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في أصول التفسير، له قاعدة في أصول التفسير وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى، واللفظ الذي ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول صفحة 3 هو لفظ الإمام ابن تيمية بعينه في قاعدة أصول التفسير، فلعله أخذ هذه العبارة من كتابه وهو حفظها وحفظها، ثم عند ذكرها في التفسير ما نسبها لشيخه لهذا الإمام المبارك، لكن هذا كلام الإمام ابن كثير فنسبه لنفسه وارتضاه، وهو كلام شيخه الإمام ابن تيمية، يقولان: وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد. والحديث احتج به الإمام ابن القيم وأطال النفس في إعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 202، فذكر قرابة الصفحة ونصف في تصحيح هذا الحديث وتقريره، وسأقرأ عليكم كلامه إن شاء الله. وصححه الإمام أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي في الجزء السادس صفحة 270، فبعد أن حكى خلاف العلماء في تصحيحه قال: والدين القول بصحته، فإنه حديث مشهور. وصححه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه في الجزء الثاني صفحة 90، وأطال الكلام في تقريره وتصحيحه، ونقل ما يرد كل دندنة حول هذا الحديث، فقال: هذا الحديث تلقاه الكافة عن الكافة، كأنه يشير بذلك إلى أنه لا يبحث في إسناده، لا يبحث في إسناده، لأن هذا منقول من قبل العلماء دينا عن دين وطبقة عن طبقة وجم عن جم، فهو في غنية عن البحث عن إسناده، مهما كان هناك كلام حول الإسناد فلا قيمة له، تلقاه الكافة عن كافة. وذكر لهذا الحديث أحاديث كثيرة، نظائر لهذا الحديث دار كلام حولها، لكن تلقاها الكافة عن الكافة فعمل بها، وما يعني أثر كلام بعض الناس فيها. والحديث صححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقي على جامع الأصول الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقي على شرح السنة، ومال إلى قبوله وتصحيحه واعتماده شيخنا المبارك عليه رحمة الله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه في صفحة 33، فبعد أن ذكر أن في إسناد الحديث ضعف لوجود مجهول فيه كما سيأتينا، قال مثل هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول فلا حاجة يعني إلى البحث عن إسناده. والإمام السخاوي عليه رحمة الله في فتح المعين يقرر قاعدة ينبغي أن ترسخ في أذهاننا تضبطوها وعوها في الجزء الأول صفحة 68 و200. ولو رحل الإنسان إلى السن كما كان يقول أئمتنا في تحصيل هذه القاعدة لما كان كثيرا. يقول الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول ينزل منزلة متواترة. أورد هذا عند شرح كلام الإمام شيخ الإسلام عبد الرحيم الأثري في ألفيته، وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لبعث ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. يقول الإمام السخاوي في صفحة 68 و200 في الجزء الأول: وكذا إذا تلقت الأمة الضعيفة بالقبول يعمل به على الصحيح، حتى إنه ينزل منزلة متواترة لأنه ينسخ المقطوع به. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في حديث لا وصية لوارث إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقت بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية في قوله الوصية للوالدين والأقربين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث حوله كلام، وبعض العلماء يضعفه. يقول الإمام الشافعي تلقت الأمة بالقبول فيعمل به وعليه لا وصية لوارث، نسخت قول الله جل وعلا الوصية للوالدين والأقربين، وكان قبل ذلك يجوز للإنسان أن يوصي للوالدين ثم نسخ هذا، فلا يجوز أن توصي لوارث، وكل من يورثك عند موتك لا يجوز أن توصي له بشيء من مالك، فلا يمتنع إرثا فقط. لا وصية لوارث إذا تلقي الحديث الضعيف بالقبول يعمل به وينزل منزلة المتواتر. وقد ذكر الإمام النسائي في سننه نحو هذا الحديث الذي يشهد لمعناه في كتاب القضاء، وهو حديث جيد من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويشهد لهذا الأثر الذي هو حديث معاذ بوب عليه في كتاب القضاء باب الحكم باتفاق أهل العلم، ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن مسعود أنه قال إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أبو عبد الرحمن يعني الإمام النسائي هذا الحديث جيد جيد، وهذا الحديث موجود في سنن البيهقي في الجزء العاشر صفحة 114 و115. وأورد الإمام النسائي بهذا الحديث أيضا الذي هو من كلام عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، أورد له نظيرا من كلام عمر رضي الله عنه أنه كتب بذلك إلى شريح، فكتب عن شعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله يعني عن أمر القضاء فكتب إليه أن يقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقضي بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام عليكم. الله على المسلمين في بلاد البصرة في بلاد الكوفة شريح. والإمام البيهقي أورد هذا الأثر أيضا في السنن في المتن المتقدم، وذكر نحو هذين الأثرين أثر عبد الله بن مسعود وأثر عمر أثرا آخر عن صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فيه هذه الدلالة، وهو أن الإنسان يقضي بما في كتاب الله فإن لم يجد، وبما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد، لما ضره قضى الصالحون قبله بشيء كذلك القضاء إذا معتبر يقضي به، وإلا يجتهد رأيه ولا يقصر ويقيس النظير بالنظير. وشريعة الله دلت على التسوية بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين، فيبحث إذا عن المتماثلات ويلحقها بحكم واحد فيما نص عليه، والعلم عند الله جل وعلا. هذا الحديث إخوة الكرام جرى حوله شيء من الكلام من بعض الأئمة المتقدمين، وتبنى بعد ذلك هذا الكلام الإمام ابن حزم في كتاب إبطال القياس وفي كتاب إحسان الأحكام، وذهب إلى أن الحديث باطل لا يجوز أن يعول عليه ولا أن يستدل به، على ما يقرره هو من أن القياس باطل 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 ولا يجوز أن يعول عليه ولا أن يستدل به. ومن أراد أن يلغي القياس فكأنه ألغى الاجتهاد، فكيف بعد ذلك سيكون حكم ما لم ينص عليه من الحوادث التي جدت ووقعت بعد ذلك؟ ينبغي أن تلحق بما نص عليه. على كل حال لذلك قال أئمتنا في الرد عليه، القياس الذي هو في معنى الأصل إذا كانت العلة متساوية لا يثيره إلا مكابر جاهل، لكن عندما تبنى هذا الأمر إبطال القياس جاء وأراد أن ينسف هذا الحديث، نعم وجد من بعض الأئمة المتقدمين كلام حول هذا الحديث كالإمام البخاري وغيره فيما يتعلق بإسناده لوجود راوي مجهول فيه، والحارث بن عمرو عن رجال وهم أصحاب معاذ، كما سيأتينا الحديث في سنن الترمذي عن معاذ، فقالوا أصحاب معاذ مجهولون، الإمام ابن القيم يقول لا، هؤلاء هم من الشهرة في مكان، وهذا أعلى منا لو سميناهم بأعيانهم، فهم أئمة ثقات كثيرون عبر عنهم بهذه الصيغة. وأما الأمر الثاني الحارث بن عمرو، نعم الحارث بن عمرو كما قال الحافظ في ترجمته من رجال أبي داود والترمذي مجهول، لكن في الإسناد شعبة، وأئمتنا يقولون إذا وجدت شعبة في إسناد فاحذر يديك به، ووجد لهذا الأثر شواهد، فهو وإن كان على انفراده فيه بعض من ناحية الشواهد التي تقويه وتدل عليه من كلام أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود والحديث المرسل، إذا أتى بمجده صحابي صحيح المرسل مع أنه ضعيف الأصل، فثلاثة من كلال الصحابة يخبرون بآثار ثابتة عنهم بنفس ما هو ثابت في هذا الحديث، فهو إن كان على انفراده ضعيف وجد ما يشهد له فيتقوى. وأما قول بعض العلماء في هذا الحديث من المعاصرين، هذا الحديث باطل من حيث المعنى لأنه فرق بين القرآن والسنة، ونقول القرآن ما فرق، وفهمك فهم خاطئ بأن الحديث يفرق، إنما عندنا أن الأدلة تختلف، وأئمتنا بالاتفاق ذكروا في مراتب الأدلة، وأن المستدل إذا أراد أن يستدل بدليل على حكم أول ما ينظر في دليل الإجماع، فإذا وجده لا ينظر فيما عداه، ولو وجد نصا يخالفه من قرآن أو سنة فهو منسوخ أو متأول، ولا خلاف بين أئمتنا في هذا. ثم إذا لم يجد الحكم بالإجماع انتقل إلى النصوص المتواترة من آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم يجد انتقل إلى النصوص الأحادية وهي الأحاديث التي لم تبلغ التواتر، إذا لم يجد يلجأ إلى القياس الذي اعتمد على النصوص الشرعية من الأدلة المتواترة والأدلة الأحادية.
وكما قلت هذا لا خلاف فيه بين أئمتنا. انظروا تقرير الإمام المقدام له في روضة الناظر وجملة المناظر في الجزء الثاني صفحة 86 و300 في ترتيب الأدلة، وانظروا أيضا كلام الإمام الغزالي في المختصة في الجزء الثاني صفحة 290 و300 كيف يتصرف المجتهد عند تعارض الأدلة. فالقرآن هذا الحديث لا يفرق بين السنة والقرآن، يقول إن السنة لا ينظر فيها، لا السنة ينظر فيها، لكن أقوى الأدلة كلام الله حكيم. يعني إذا قال لك قائل وسألك سائل هل يجوز نكاح البنت، ماذا تقول؟ هل يلزم أن ترجع إلى السنة أن تقول مباشرة قال الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وليس كذلك؟ إذا جاءك أمر ليس في القرآن يجمع بين المرأة وعمتها قل هذا لم ينص عليه في القرآن، ما الحكم السنة؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن ما نص عليه في القرآن. نأخذ من القرآن بهذا دليل أقوى، لا لأن ذاك غير معتبر. من قال إن السنة لا يعول عليها؟ لا أقول هذا إلا ضال لا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن بأحاديثه عليه الصلاة والسلام. من قال هذا؟ حديثه معتبر لكن الأدلة تتفاوت. فإن عرض لك القضاء فاقضي بما في كتاب الله، فإن امتجد فاقضي بما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن امتجد بما قضى به الصالحون، فإن امتجد اجتهد وألحق النظير بالنظير. إخوة الكرام، حول هذا الحديث شيء من الكلام، أقرأ تتمته إن شاء الله غدا في أول الموعظة الآتية بعون الله، ومن كلام الإمام ابن القيم، ثم أكمل هذا المبحث بعون الله جل وعلا، والموعظة العامة لن أجلت بعد ذلك الأسبوع الآتي فلا حرج إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.